أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام ولا يزال في الجهة الثانية من جهات البحث فيما أفاده الماتن أعلى الله مقامه من مفطرية الطعام والشراب. وشو كان تعبيره؟ الأكل والشرب. الأكل والشرب جيد. وقد انتهينا في نهاية البحث السابق، والجهة الثانية طبعا كانت معنونة بعنوان أنه لا فرق بين الأكل المتعارف وغير المتعارف. الأكل هنا بمعنى المأكول، بمعنى اسم المفعول طبعا. ولذا عمم الفكرة هو إلى ما لا يعتاد أكله، وعممها إلى كل ما لا يعتاد أكله ولو كان لا يؤكل، لا يطعم يعني، كالحجر والمعادن، بحيث أن إنسانا إذا بقى ابتلع فصا من عقيق مثلا يشمله البحث. وليكن كلامنا فعلا كما كان، يعني عما يدخل عبر الفم، يعني عبر الوسيلة المتعارفة، بلناش نثير بحث آخر، ما يدخل إلى الجوف من غير طريق، فإن هذا له الجهة القادمة أو التي بعدها. ذكر المحققون أن هذا الحكم في الجملة أنا أقول في الجملة، لكنهم قالوا في المطلق، واضح لا إشكال فيه باعتبار أن مطلقات الكتاب والسنة التي عبرت بالأكل والشرب تشمل كل ما أكل ولو لم يكن معتادا، والانصراف بدوي لغلبة الوجود، لأن الإنسان عادة لا يأكل إلا ما يؤكل في العادة، لكن قد يأكل نادرا ما لا يؤكل في العادة. وتقدم دعوة التسالم وإلى ما هنالك. ويستدل المحققون مكررا في هذه المسائل، وسنلاحظ ذلك، بارتكازات المتشرع. طبعا أنا تحدثت عن هوية ماهية الصوم، شيء أوضح من كل هذه التعبديات، فإن القدر الواضح المتيقن هو الأكل والشرب. لكن قلت عادة يستدل المحققون هنا بارتكازات المتشرع. أقول الاستدلال بارتكاز المتشرعة محل تأمل، باعتبار أن الارتكاز المتشرعي الموجود في العصور المتأخرة ناتج في الغالب عن الفتاوى المشهورة أو المجمع عليها، ففي مورد فتوى مشهورة شهرة عظيمة، فضلا عن أن تكون مجمع عليها، يعني أفرض فتوى وأنا هون بتكلم عن الإجماع الأعم من الإجماع الإصطلاحي، أي إجماع قريبي عصر النص، أي المتقدمين بالإصطلاح الخاص، لو افترضنا أنه من زمن الشيخ الطوسي، اتفق المحققون على فتوى ولم يعلم مخالف، قد يوجد المخالف باعتبار أنه كل آراء المتقدمين وصلت إلينا، فهذا كاف لصناعة حس وجو متشرع عام لا يرقى إليه الشك عند الناس. لكن هل هذا دليل مستقل؟ ما دمنا نحتمل أن هذا الارتكاز هو صنيعة هذا الجو الفتوائي، لا أقول نجزم، يكفي أن نحتمل، فلا تعود له الأصالة في الاستدلال والاستنباط والدليلية، بل يصبح سببه ولو كان السبب المحتمل هو الذي يبحث عن دليليته، يعني نفس الشهرة أو الإجماع المزعوم أو الملحوظ. فلكي يثبت الارتكاز المتشرعي لابد أن نثبت أنه سابق على هذا الجو الفتوائي، وأن لنا بذلك في الغالب، فإن الطريق في الغالب موسط. أمام إثبات هذا الأمر في جو الفتاوى، فضلا عما إذا وجدت آيات وروايات في المسألة، وهذا المعنى يتجلى بوضوح عندما نريد أن نثبت الإطلاق في الدعاوى. توضيح ذلك، نحن تارة نتحدث عن مفطرية الأكل أو الطعام والشراب في الجملة، فيسهل دعوى وجود ارتكاز متشرعي من هذا القبيل، وإن كان بالدقة هو ارتكاز ناشئ من بديهيات، يعني ما له أصالة في نفسه. لكن أخرى نريد أن نثبت هذه الفتوى بالجملة أي المطلقة، بمعنى الشمول للمصادق الخفية، كابتلاع الحصى مثلا، فص عقيق يا أخي أو قطعة معدن ابتلعها الإنسان، هذا بيصير. أو ابتلع الإنسان خرز ثمين مثلا من اللؤلؤ، ها ابتلعها، وهذا بيصير. إسا مش للصائمين عادة في تهريب البضائع الثمينة بيحصل، خصوصا في السنوات الأخيرة سمعنا كثيرا في بعض المطارات والله انكشف انه فلان ابتلع قطعة من ذهب او قطعة معدنية ثمينة تاريخية، لانه عندما يصل الى مقصده يجري عملية جراحية بسيطة وتستخرج، او ينتظر بها الى ان تخرج بنفسها اذا كانت قابلة للخروج عبر المخارج الطبيعية. طيب هنا نريد أن نثبت القضية المطلقة، إنه حتى هذا هو مبطل للصوم. هنا لا إشكال ولا ريب في أن الارتكاز المتشرع يخفى ليس بهذه المثابة من الوضوح. يعني نحن من المتشرعة إذا راجعنا أنفسنا خصوصا وأننا مطلعون على شيء من الأدلة والاستدلال، يخفى علينا هكذا ارتكاز متشرعي لا نشعر به من أنفسنا. إن قال قائل هذا الارتكاز موجود عند عوام الناس، كيف لا يوجد عندكم؟ حقيقة المسائل لابد من طرحها بشفافية وصراحة. أقول عوام الناس لا يجوسون خلال الديار، ها؟ عوام الناس ثقافتهم الفقهية مأخوذة من الفتاوى، والمفروض أن هذه الفتوى فتوى مشهورة جدا. فهذا ارتكاز عند عموم المؤمنين منشأه هذه الفتوى. تعالي انفيلي أن منشأه الفتاوى، وأن منشأه هو التلقي من عصر المعصوم، خصوصا أن هكذا مسائل ليست عامة البلوى. يعني مو عام البلوى أنه الإنسان يبتلع حصى أو يبتلع درة أو يبتلع عقيقة أو إلى آخره حتى يقال إنه حس متشرعي متصل بعصر النص. وبهذا يظهر أن ما ادعاه في المقام غير واحد من المحققين ومنهم الشارحان السيدان في المستمسك والمستند رضوان الله عليهم جميعا، من الاستدلال في مسألتنا بالحس المتشرعي أو الارتكاز المتشرعي، وظاهرهم الاستقلال بالدليلية ليس على ما ينبغي. لأن أقل ما يقال هو هذا التشكيك، ولذا تجد عند عوام الناس وجود هكذا ارتكاز، بينما عند خواصهم أهل العلم لا تجد هكذا ارتكاز. قد تثبت المسألة لكن تثبتها بدليلها، مش بهكذا ارتكاز. هذا ولد في نفسه تصعيد الإشكال أكثر، وسأعود إلى الروايات اللي كنا بصددها في نهاية البحث السابق. الإشكال اللي يمثل نوع من التصعيد إن صح التعبير هو أن المحققين قد طرحوا إشكالية الانصراف إلى الأكل والشرب المعتادين، أي الطعام المتعارف والشراب المتعارف، وأسرعوا وأسرعنا معهم بالأمس إلى الرد عليه بأن هذا الانصراف انصراف بدوي، ناشئ من غلبة الوجود، لا من حق اللفظ ولا من مناسبات الحكم والموضوع. وهذا الكلام صحيح بلا إشكال إذا قلناه في مورد الطعام الذي لا يتعارف أكله، أو الشيء الذي لا يتعارف أكله لكنه يطعم، مثل مثال الذباب أجارنا الله، أو الجراد مثلا في الأماكن التي لا يؤكل فيها. الكلام مش في الحكم الشرعي حلال ولا حرام الآن، بمعزل عن الصوم. أقول هذا الانصراف صحيح، أنه أنت في بلادك العشبة الفلانية لا تؤكل، لكن في بلاد أخرى تؤكل، أو لا يوجد بلد تؤكل فيه لكن قابلة للأكل على مضاضة، ها؟ يأكلها بعض منحرفي الطبع مثلا، لأن طعمها غير سائغ، الحنظل يا أخي مثلا. قد يطلع لك واحد والله بيقول لك أنا الحنظل ألتذ به، الشديد المرورة ألتذ به، إما عود نفسه إما والآن في الناس، في من يعدون في العقلاء يتحدون بعضهم البعض أيضا بالصبر على العلقب ونظائره. أقول هنا دعوة الانصراف جوابها صحيح بما أجاب به المحققون بلا إشكال، لكن دعوة الانصراف هذه لو ادعاها مدعين بلحاظ ما كنت أتحدث عنه قبل قليل بالنسبة لفص العقيق أو الحصى، أو النوى الذي لا ينفصل منه شيء، أي ما لا تهضمه المعدة بل تكون مجرد مستقر له إلى حين، يعني يدخل ويخرج كما يدخل، لا يغتدي عليه الإنسان، مش لا يغتدي بمعنى لا ينتفع، أي لا يتحلل لا يتفاعل، دعوة الانصراف في مثل هذا ليست غريبة وليست بدوية، بمعنى أن دعوة شمول الإطلاق لمثلها أول الكلام قبل أن نجي إلى الانصراف، لأن الروايات اللي عبرت بالأكل والشرب كثير منها أيضا عبر بالطعام والشراب كما أسلفنا في نهاية البحث السابق في مقام الاستشكال. أنا ما بدي أوصل لهون للاستشكال، عم أتكلم في مرحلة الاقتضاء. لا إشكال ولا ريب في أن الإنسان يشك من البداية، في شمول الإطلاق وإرادته جدا لمثل هذه الأمور التي يبدو حصولها، لا من جهة أن أكلها غير متعارف، بل من جهة أنها لا تطعم، لا تؤكل بمعنى لا تطعم، ليست مطعومة، ليس الطعام أو إدام يعني، أي لا تنفعل في الجسم أصلا، تمر عابرة في الجسم. وهذا الإشكال يستحكم أكثر إذا لاحظنا حكمة الصوم. حكمة الصوم مثلا الجوع. طيب الإنسان هذا لا يقدم ولا يؤخر في قصة الجوع، هو اللي بيرفع الجوع الانفعال في المعدة، أما وجود جسم كبير في المعدة لا يمتص منه الجسم شيئا، هذا لا يرفع جوع. لكن نفس الإشكال يطرح أيضا بالنسبة للسوائل. كيف السوائل؟ افرض سائل في ضمن غلاف لا يتفاعل ولا يصل شيء من السائل إلى الجسم، كخرزة في داخلها زئبق مثلا أي شيء، ولكن الجسم لا يمتص شيئا منها لأنه لا يصل إلى ما يقبل الامتصاص. هل دعوة الانصراف هنا بدوية ومستهجنة ومستغربة؟ أساسا قبل ما نجي لدعوة الانصراف، هل نحرز أن الأدلة في مقام الإطلاق من هذه الجهة؟ لا إشكال ولا رأي في أننا إذا جمعنا الروايات، وهي أقل الروايات اللي يعبر فيها بالأكل والشرب، خصوصا بعطف الشرب على الأكل، لأن الشرب دائما يتفاعل مع المعدة، ما عندي شرب لا يتفاعل مع المعدة. فالقصة مش ندرة الوجود هنا فقط، العامل الكمي والكيفي معا. خصوصا إذا لاحظنا كما قلت أكثر الروايات اللي عبرت بالطعام والشراب، والروايات اللي ذكرت الأكل مع متعلق، كلها ذكرت متعلق في الأكل. ماذا في روايات الكفارات وغيرها؟ مأكول بمعنى مطعوم، أي ما يتفاعل في المعدة، خصوصا مع روايات حكمة الصوم، ليجد مس ألم الجوع، لكذا لكذا لكذا. أقول الإنصاف، ولو كان على خلاف المشهور شورى عظيمة والمدعى عليه الإجماعات، الإنصاف أن الجزم بهكذا إطلاق، فضلا عما تقدم من الارتكاز المتشرعي، بل وحتى الإجماع المدعى، لأنني بمراجعتي لكلمات جملة من المتقدمين ما وجدت كثير منهم ينصص على مثل الحجر والحجار الكريمة والقطع البلاستيكية التي لا تتفاعل، ها الزجاج مثلا، البلور، ها وما شابه ذلك. ومعه لا نستطيع أن نجزم بوجود هكذا إطلاق في الإجماع، طبعا مش الإطلاق الإصطلاح، يعني الإجماع دليل لبي، يعني في معقد الإجماع لا نستطيع أن نجزم أن معقد الإجماع والضرورة الفقهية يشمل مثل هذا. ومعه تصبح مفطرية أمثال هذه الأمور التي قد يصدق عليها الأكل لغة، يعني الأكل كل ما ينزل عبر المريء مثلا إلى المعدة يقال له أكل، من الصعب الجزم بشمول المفطر له. ويقوى هذا الإشكال في هذا القسم أكثر بلحاظ ما ذكرنا في نهاية البحث السابق من الروايات التي عبرت بالطعام والشراب، واللي بعضها كان وارد في غير المتعارف مثل قصة الكحل مثلا. وبعضها كان مورده الغبار، وبعضها كان مورده الذباب، ودخوله إلى حلق الصائم. أقول من هذه الجهة اللي أنا عم أتحدث عنها، فإننا وإن دفعنا الإشكال في موردها لكنها جميعا واردة في أمور قابل التفاعل مع الجسم، أي يحرك الحركة الهاضمة في الجسم سواء كان نافع أو ضار للجسم، مش محل بحثنا النفع والضرر. ولم نجد في شيء من الطرفين، حتى روايات الكراهة مثل المضمضة مثل ما أدري ماذا، لم نجد شيئا منها يتحدث عن الجوامد التي لا تتفاعل مع الجهاز الهاضم في البدن. وعلى هذا الأساس ننتهي بشكل جازم على المستوى الصناعي إلى عدم ثبوت مفطرية غير المتعارف الذي لا يشكل الجسم أو المعدة والأمعاء سوى وعاء له، أي لا يقبل التفاعل مع الأجهزة الهاضمة في الجسم. نعم يبقى البحث مفتوحا لغير المتعارف مما يتفاعل مع الجسم، وهنا تنقلب الصورة تماما، إذ هنا لا إشكال ولا ريب. في أن الإطلاقات والارتكازات والإجماعات تشمله ويعد من قدرها المتيقن أيضا. بمعزل إسا الارتكاز المتشرعي أصيل لو ما أصيل، وأنا أميل إلى أنه ليس أصيلا في هكذا مسألة، في أصل الأكل أصيل لعموم البلوى، أما في حالات نادرة لا أستطيع أن أقول أصيل. يعني واحد اعتاد يأكل الإثمن، هذا حجر بعد طحنه الكحل، ما في يقول بأن هذا الارتكاز المتشرع فيها أصيل. لكن واضح هذا الأمر ولا يحتاج إلى مزيد بحث.
من المعتبر سليمان بن حفص ذكر الغبار ورتب على الكفارة.
إيه ما في
لا يتفاعل معه.
بلا يتفاعل، كيف لا يتفاعل؟ الغبار هو جزيئات صغيرة من التراب. شو الغبار؟ شو الغبار؟ غبار يتفاعل مع الجسم. يعني الغبار يدخل إلى الجسم ويخرج كما يدخل؟ ليس الأمر كذلك، قطعا يتفاعل ويتحول إلى شيء آخر أصلا، يستحيل إلى شيء آخر في داخل الجسم. جيد، لماذا عن الاستحالة الفيزيائية؟ يعني تحلل الكامل. وعلى هذا الأساس نرجع إلى أصل البحر حيث انتهينا في الدرس السابق، ولعل درس اليوم أيضا انتهى أو شبه انتهى. أي نرجع إلى الروايات اللي كانت تعبر بالطعام، مثل صحيحة محمد بن مسلم بدل الأكل والشراب. وكان الإشكال يقول ذلك، يقول المفطر مش هو الأكل والشرب، المفطر هو المطعوم والمشروب. يعني إذا كان شيء لا يطعم في العادة عقلائيا لا تشمله الأدلة، أو تشمله لكن لدينا دليل مانعية يقيد تلك الأدلة من قبيل صحيحة محمد بن مسلم، من قبيل صحيحة محمد بن قيس. إسا ما بعرف أنا البارحة شو قلت عن صحيحة محمد بن قيس، بأنها صحيحة أو ضعيفة.
ممكن ما علقتش عليها.
أي هي معتبرة كما تقدم سابقا، لأن يوسف بن عقيل البجلي اللي في سندها ثقة بلا إشكال، فهي صحيحة محمد بن قيس اللي ورد فيها قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار. أو صحيحة محمد بن مسلم لا يضر الصائم مجتنبه ثلاث أو أربع خصال، طعام والشراب، بتفسير الطعام الشراب بالمطعوم والمشروب. وتعليل الوارد في رواية أو موثقة مسعدة ومعتبرة مسعدة من صدقة أن عليا سئل عن الذباب يدخل حلق الصائم، تقدمت بالأمس،
ليس عليه
قطعة. إيه ليش؟ لأنه ليس بطعام،
ليس
يعني لا يطعم عادة. يعني إذن صار الغذاء المتعارف، وهذا بيفتح علينا أسئلة، متعارف لجميع البشر أو متعارف في كل منطقة بحسبها؟ بصير في شيء مفطر عندنا وغير مفطر عندهم والعكس. جيد، على هذا الأساس هذه الروايات مع بعض الروايات الأخرى اللي تقدمت بالأمس الإشارة إليها تحتاج إلى بحث ومعالجة، وصار علاجها تقريبا شبه واضح، لكن لابد أن نذكر ما قال المحققون حولها وما ينبغي أن يقال إن شاء الله تعالى، وسوف يأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.